الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله كثيرا، حمدا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، إخواني في الله، نثني الحمد لله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، ونشكر الله على نعمته، على تيسيره هذه الزيارة لإخواننا النبلاء وآبائنا الفضلاء في هذا الوادي الطيب الطيب أهله، وهذا حق واجب علينا، ونشكر لكم كرم الاستقبال والتبشبش والضيافة وحسن النزل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. وهذه نعمة عظيمة، الجلوس في الله والتزاور في الله والتآخي من أجل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. ونحن نشهد الله أننا زرناكم من أجل الله، محبة في الله سبحانه وتعالى، نرجو الأجر والثواب لنا ولكم من الله سبحانه وتعالى. وأخوكم جاءكم زائرا وناصحا ومفيدا ومستفيدا بالتذاكر بآيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو بها الأجر ونطلب من الله عز وجل من أثرها المغفرة والرحمة. إخواني في الله، موضوعي معكم في هذه السويعة حول أمر مهم قرنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالأمر بحقه وطاعته وتقواه جل وعلا. وهذا الاقتران عند أهل العلم يدل على مزيد الاهتمام والعناية والتأكيد والتشديد عليه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية فيها الأمر من الله عز وجل للعباد ذكورا وإناثا، جنا وإنسا، أن يتقوه، وكرر الأمر بذلك مرتين. في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي آخرها: واتقوا الله الذي تساءلون به. ثم عطف على الأمر بتقواه بقوله: والأرحام. قال المفسرون: أي اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وشأن صلة الأرحام والعناية بذي الرحم عظيم في هذا الدين القويم، بل في كل ملة، فإن صلة الرحم والعناية بحقه وفقه مسائله وما ينبني على ذلك من الفروع الفقهية والقواعد العملية المسلكية من أوجب ما يكون ومن أهم دعائم الدين في كل شريعة أرسل الله بها رسولا أو بعث الله بها نبيا. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فهذا في كل دين وفي كل شريعة الأمر بإحسان وصلة لكل ذي قربى. وكم في الكتاب والسنة من الأمر برعاية حقوق ذوي القربى وبيان أنها من أساسيات الدين وقواعده التي أرسى نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته عليها، ومن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إليه الإحسان إلى ذي الرحم، صلة ذوي الأرحام. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله يأمر بالعدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان يدخل فيه الإحسان إلى ذوي الأرحام، ومع هذا خصه بالذكر فعم وخص. وعند أهل التفسير قاعدة أنه إذا ورد التخصيص بعد التعميم ذلك دليل على الاهتمام والتأكيد في الأمر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى ماذا؟ حقهم من البر والصلة والإحسان والنصح وما أوجب الله سبحانه وتعالى نحوهم، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب الشرعي الذي يعني اللزوم والإثم في الترك، أو على سبيل الندب والاستحباب. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيش إيتاء ذي القربى؟ إيتاء ذي القربى حقهم، دخل فيه الحق الواجب والحق المندوب. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى، والمقصود بذي القربى في هذه الآية قرابة الإنسان المكلف المأمور في هذه الآية. آت ذا القربى أي قرابتك أنت، وهذا عند عامة المفسرين كما ذكره البغوي رحمه الله تعالى وغيره. آت ذا القربى، الحق الذي لهم والصلة التي أمر الله عز وجل بها. وقال أيضا في الآية الأخرى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية فيها تنبيه على أنه إنما يصدر الاهتمام بصلة الرحم وإعطاء الأرحام حقهم الذين يبتغون وجه الله، وفيها أنهم ينالون الفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك هم المفلحون، مفلحون في الدنيا ومفلحون في الآخرة، فائزون في الدنيا وفائزون في الآخرة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث واضح الدلالة على وجوب صلة الأرحام والنهي عن قطيعتها، بل جعل ذلك أصلا من أصول الإيمان بالله وباليوم الآخر. لأن من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما هم مؤمنين، هذا في سورة البقرة بيّن الله أن من الناس من يقول أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن أصول الإيمان بالله واليوم الآخر صلة الرحم، وهذا فيه أمران: الأمر الأول الحظ والتأكيد على هذا الحق فليصل رحمه، الثاني التهديد والوعيد في قطيعة الرحم، فإن هذا الأسلوب النبوي، وهذا اللفظ النبوي أخذ منه أهل العلم التأكيد والتهديد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ليصل رحمه. واضح بين في وجوب الصلة لذوي الأرحام. وجاء في الجامع الصحيح من حديث أبي ذر أنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي في أمور الدنيا. لماذا؟ لأن الذي ينظر إلى من هو فوقه يزدري نعمة الله في عافية ومعه زوجة وعنده سكن وفي أمن وعنده ولد ومعه سبب رزق ومستور، لكن إذا نظر إلى من هو فوقه من أهل الدنيا قال هو مظلوم، إيش ما عنده وعنده. لكن إذا نظر إلى من هو دونه، من يفترش الأرض ويلتحف السماء بلا غطاء ولا وقاء، لا من قر ولا من حر، ولا طعام لديه ولا أمن، ما هو آمن حتى على نفسه، هذا إذا نظرت إليه شكرت الله عز وجل على ما أعطاك من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، تشكر الله شكرا كثيرا على آلائه المتكاثرة عليك وعلى نعمائه المتواترة عليك. تنظر إلى المريض الذي لا يقدر أن يقوم، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه، أنت في نعمة، ترى نفسك في نعمة عظيمة. ولهذا قال: أمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن قطعت، وأمرني أن أصل الرحم وإن قطعت، وأمرني أن أقول الحق، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني من الإكثار من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز من كنوز الجنة. وشاهدنا من هذا الحديث العظيم الذي يستحق الشرح: أمرني أن أصل الرحم وإن قطعت. إذن هذه أوامر في الكتاب وفي السنة بصلة الرحم. وقال الله عز وجل في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الثالث: صاحب الرحم. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين، لأنه أقرب الرحم، وهو في الرحم مباشرة بعد الأمر بعبادة الله الأمر بصلة الرحم. انظر منزلة الرحم في القرآن وفي السنة. أول من يأتي عليك ذكره في عد ذوي الأرحام الأب والأم، ثم تمشي في العد الابن والبنت والجد والجدة وبنت الابن وابن الابن، وهكذا أنت تعدد. أول من يأتي عليك ذكره في ذوي الأرحام الأب والأم، ثم بعد التخصيص لمزية حق الأب والأم قال: وبذي القربى. بذي القربى، وأشار في هذه الآية إلى أن القريب قد يكون له أكثر من حق، حق القرابة صلة الرحم، وحق آخر مثل أن يكون جارا لك، الجار ذي القربى. فإذا كان لك جار هو ابن عمك أو خالك أو عمك أو جارك عمتك أو ابنة العم أو العمة، هذا له حقان: حق القرابة والصلة، صلة الأرحام، وحق الجوار. وربما كان له حق غير هذا الحق، مثلا أن يكون من ذوي الأرحام وهو علمك، حفظت على يديه القرآن أو بعضا منه، أو تعلمت على يدي القراءة والكتابة، أو رباك، أحسن إليك، غذاك، كنت يتيما في حجره حتى صرت كبيرا، له حق آخر: حق التعليم، حق التربية، حق النفقة، حق الجوار، إضافة إلى حق الرحم، وهي كافية حق الرحم، لكن قد يكون له حق مضاعف. وهذا لنعلم أن خطر التهاون بصلة الأرحام وما لهم من الحق عظيم على الفرد وعلى الجماعة، على الفرد وعلى الجماعة. ربما كانت له عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عاقب قوما أنهم ذبحوا ناقة، فكيف بالذي يقطع رحمه؟ سأل الله السلامة والعافية. عقوبة ربما تكون شديدة كما سنذكره. وإذا عرفنا الأمر بصلة الرحم في القرآن وفي السنة وبعض أدلة ذلك، من هم الأرحام؟ الأرحام نوعان: أرحام لهم حق واجب، وأرحام لهم حق الرحم العام المندوب. فالأرحام الذين لهم حق النفقة والمشاركة في المال والإحسان إليهم بالمال هم ذوو الميراث، والأرحام الذين لهم حق الرحم العام هم من يأتي بعدهم من ذوي الأرحام في درس المواريث. لأننا نعرف في درس المواريث إذا مات الإنسان له ورثة، إذا لم يوجد وارث ولا عاصب، لا صاحب فرض ولا صاحب عصبة، ننتقل إلى من؟ إلى ذوي الأرحام، فنورث ذوي الأرحام بطرق عند الفقهاء، منها طريقة التنزيل، ينزل كل واحد منزلة الذي وصل أو أدلى إلى الميت بطريقه. وهم القرابات، قرابات الإنسان، ولهذا أخرج الحاكم في المستدرك وغيره، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله تعالى تغشاه، من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن الرحمة إذا قطعت بعيدة ولو كانت قريبة، هذا من تمام الحديث، وإن الرحم قريبة إذا قطعت وإن كانت بعيدة. ولم ينقضي عجبي من كلام أخ تكلم معي قبل فترة في سؤال، فقال له عم شقيق الأب أو أعمام ما يعرفهم: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعلم الأنساب، والعرب تعتمد على الأنساب، وذكر هذا من حتى يعرف من له حق عليه، ولهذا كانت القبائل تنتسب إلى قبائلها حتى اختلط القبائل بأصحاب الأوطان العجم بعد انتشار الإسلام، فتأثروا بهم فانتسبوا إلى الأوطان، وإلا فالأصل أن الرجل ينتسب إلى قبيلته إلى نسبه الذي هو منه، وهذا ذكره المحدثون في كتب المصطلح. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الأنساب حتى لا يضيع الرحم. وعندنا مسائل تتعلق بالعاقلة في الفقه الإسلامي، وعندنا مسائل تتعلق بباب النفقات، وعندنا مسائل تتعلق بباب المواريث وإعطاء هذا المال لمن، من هم أصحاب الرحم، إلى من يذهب هذا المال، وعندنا مسائل تتعلق بالعصبات في الفقه الإسلامي، كلها تنبني على معرفة الرحم وعلى معرفة القرابات. والصحيح من أقوال أهل العلم أن القادر يجب عليه النفقة على ذي الرحم القريب بعدة شروط الذين هم الورثة، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان له أخ معدم ولا سبب له وهو قادر على النفقة عليه ينفق عليه، وإن كان له سبب يترزق به ولو لم يكفه لم يجب، وهكذا قل في العم وقل في الذين لهم حق في الميراث، وأما من بعد ذلك فهم في المندوب بالنسبة للنفقة. وأما بالنسبة للصلة العامة فقال أهل العلم من شراح الأحاديث وهكذا في كتب التفسير: إن الأصل في الصلة، صلة الرحم، الوجوب، والأصل في القطيعة التحريم. نأتي إلى مسألة جديدة، ما هي هذه الصلة المأمور بها في القرآن الكريم؟ ما هي هذه الصلة؟ الصلة إخواني في الله أنواع، لأن الناس ربما يفهم منهم أو بعضهم من أنواع الصلة نوعا ويتجاهل نوعا آخر أو يعرض عنه. من أنواع الصلة المزاورة، من أنواع الصلة بذل السلام، تعرفون حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6، إذا استنصحك تنصح له، هذا من حقوق الأرحام، إذا لقيته سلم عليه، إذا مرض تعوده، إذا مات تتبع جنازته، إذا حصل عنده فرح تفرح لفرحه، حصل عنده حزن تحزن لحزنه، حصلت عليه ضائقة تكون معه. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله ونفس الله عنه كربة من كرب القيامة، من ستر على مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة، من كان في عون أخيه كان الله في عونه. وهذا أقرب وأولى وأجدر لقول الله عز وجل في آخر سورة الأنفال التي تلا علينا منها بعض الآيات: أخونا الإمام وفقه الله وحفظه ومن يسمع، وأولو الأرحام بعضهم إيش؟ أولى ببعض، أولى. صاحب الرحم أولى هدية أولى صاحب الرحم بالهدية، عطية هبة صاحب الرحم أولى، صدقة صاحب الرحم أولى، إحسان مالي صاحب الرحم أولى، أولى أولو الأرحام بعضهم ها في كتاب ليش؟ لأن من الناس هديته للغرباء، عطيته للغرباء، زكاته للغرباء. طيب صاحب الرحم أولى من تهدي إليه أبوك. كيف الوالد أهدي له هدية؟ نعم أهدي للوالد هدية تدخل عليه السرور، حتى شماغ أو ثوبا ما شاء الله يفرح، أو أمك تهدي لها هدية ثوبا تبقى تدعو لك دعوات لو رصت بلغت السماء من هدية يسيرة، وأختك وأخاك وعمك وعمتك وخالك وخالتك وهكذا الأقربين ذوي الأرحام، عطية هبة صدقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتته زينب تسأله في رواية مباشرة وفي رواية عن طريق بلال رضي الله عنه، قالت اسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لها أيتام في حجرها ولها زوج فقير، هل يجزي أن تتصدق عليه؟ يجزئها هكذا في الحديث، هل يجزئها أن تتصدق عليه؟ قالت فذهب بلال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من السائل؟ قال زينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. قال نعم لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة، أجر الصدقة وأجر القرابة. هكذا من أعظم أنواع صلة الرحم النصح والدلالة على الخير والدلالة على الرشد والهدى. يحتاج الرحم إلى أن يكون معه قريبه بنصحه بتوجيهه بإحسانه في الكلمة، قولوا للناس حسنى، وأحسن كلمة النصيحة والدلالة على الخير والتحذير من الشر. النصيحة سواء دلالة على خير أو تحذير من شر، نصح، ولا أحد أرفع من النصح، انصح له، هو في معاملة محرمة جزاك الله خيرا، انتبه لا تأكل من الحرام، أنت في منزلتي أحبك مثل ما أحب نفسي، إياك وهذه المعاملة، مقصر في الصلاة اتق الله حافظ عليها، مقصر في والديه اتق الله لا تعق والديك، وهكذا في أنواع النصح. الله عز وجل يقول في أول الأوامر التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، أولى الناس بالنصح القرابة. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم عم وخص حتى ذكر النساء وقال أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، نصح للقريب الصغير، وكان يقول يا فاطمة بنت محمد وينصحها، ينصح زوجه لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ينصح اتركي الغيبة والكلام في الناس. لما قالت عليكم السلام واللعنة أم المؤمنين، قال لا الرفق الرفق وصحاب الرفق. وكثيرا ما يسأل المسلمون عن وضع الزكاة في ذي الرحم، ويجيب أهل العلم بأن ذلك بحسب الفقر والغنى وبحسب النفقة وعدمها، فمن وجب عليك نفقته ما يجوز بذل الزكاة فيه، كما لو كان لشخص أخت أو أخوات هو القيم عليهن، عنده غير متزوجات أو مطلقات، عنده هو الذي ينفق وله زكاة فلا يدفع فيها زكاته، لأنه يدفع ما وجب عليه بما وجب عليه، وكأنه ما أخرج زكاة. وأما إذا كان لا يجب عليه النفقة على هذا الرحم، ولو كانت أخته عند زوج فقير فله أن يضع زكاته فيها، وهو مأجور كما في الحديث بأجرين، أجر القرابة وأجر الصدقة. وهكذا كما سمعتم في الحديث وهو قول عامة العلماء أن للمرأة أن تخرج زكاتها أو بعض زكاتها على زوجها الفقير بهذا الشرط المسكين، وهكذا بحسب القرابات، الأصول والفروع لا تبذل فيهم الزكوات. ما تعطي الزكاة لأبيك؟ أنت يجب عليك أن إذا كان محتاجا يجب عليك أن تنفق عليه. أين يذهب أبوك وأين تذهب منه أو أمك؟ وهكذا ابنك أو ابنتك. وأما الأبعد الأخ وأولادهم والأخوات وأولادهم وإخوة الآباء وإخوة الأمهات وأخواتهم إلى آخره، فهؤلاء أيضا بحسب الشرط المذكور. من لم يكن عنده ما ينفع عنه الحاجة، يعني هو فقير أو مسكين، يجوز بذل الزكاة فيه. وأما إذا كان يجب عليه نفقته فلا، كالذين يخرجون أو يقطعون الزكاة ولا يدفعونها بحجة أنهم يبرئون أصحاب الديون، هذا خطأ عند عامة العلماء. فمثلا شخص له في ذمة فقير 100,000 وجاء وقت الزكاة وخصم 100,000 من زكاته، لا يجب أن تخرج الزكاة، يجب أن تخرج الزكاة. وهكذا لو له زكاة 100,000 وأنفقها في أولاده أخرج الزكاة؟ ما أخرج الزكاة. أو أعطى أمه ما شاء الله بار بوالدته أخرج الزكاة؟ لا، هذا لا يصلح وما أخرج الزكاة. وصلة الرحم إخواني في الله من أول دعائم هذا الدين، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء وأنهم على ضلالة وهم يعبدون الأصنام، ثم لم ألبث حتى سمعت برجل في مكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي حتى أتيته فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جراء عليه قومه عليه الصلاة والسلام جراء عليه قومه، فتلطفت حتى أتيته فقلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. هكذا في الحديث: أرسلني بصلة الأرحام. اتق الله يا من تقطع رحمك من ذكر أو أنثى، اتق الله، فإن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام والإحسان إليهم والمزاورة لهم وبذل المعروف والندى إليهم. ما أنت نبي؟ ما نبي؟ أرسلني الله. بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل في الحديث الطويل ومجيء أبي سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم بعد المهادنة وجد متسعا من الوقت لأن يكاتب الملوك والرؤساء، فكاتب الملوك ومنهم هرقل، فوصل كتاب مع دحية فقال: انظروا هل في البلد من هذه الجهة من الأعراب؟ فنظروا فوجدوا أصحاب تجارة كان فيهم أبو سفيان، فأتوا بهم، فجعل يسأله الأسئلة المشهورة: إيش هذا الرجل الذي فيكم؟ ماذا يقول؟ تعرفون نسبه؟ هل كان في والديه ملك؟ هل يكذب؟ جربتم عليه كذبا؟ لا، ما جربنا عليه كذب، ما كان في أجداده ملك، إلى آخر الأسئلة. ثم من الأسئلة قال: ما يأمركم؟ إيش يأمركم به؟ قال: يقول: اتركوا ما يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. والصلة هذه دعائم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلة لذوي الأرحام. ومن حديث مالك بن نضلة وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوبه. ينظر من هذا؟ كان عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة جراء الناس عليه، هذا ربما بصق فيه وهذا يسبه وهذا يقول مجنون، فنظر فيه فقلت له: إلى ما تدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء إلا الله والرحم، لا شيء إلا الله والرحم، أتتني رسالة من ربي فضقت بها ضرعا، فعلمت أنه قيل لي لتفعلن أو ليفعلن بك، يبلغ رسالة الله عز وجل، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شاهدنا من الحديث قال لا يوجد مبرر لما يحصل عليه من الأذى والظلم عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بعبادة الله وبحق الرحم، لا شيء إلا الله والرحم. وفي حديث أم سلمة وهو في الجامع الصحيح أيضا لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، لما اشتد أذى المشركين على المسلمين هاجروا، تعرفون الهجرة إلى الحبشة، ثم إن أهل الشرك أرسلوا بهدايا إلى ملك الحبشة من أجل أن يرجع هؤلاء الناس وإلى قومهم، هم أعلم بهم. وفي الحديث أن خطيب المهاجرين عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه هو الذي كان يجيب، فسأله النجاشي قال أيها الملك، كنا نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نفسد في الأرض، نسيء الجوار، جاءنا نبي نعرف نسبه ونعرف صدقه ونعرف صدقه، يأمرنا بعبادة الله وأن نترك ما يقول الآباء من الشر، ويأمرنا بصدق الحديث وبالأمانة وحسن الجوار وبصلة الأرحام إلى آخر الحديث. وشاهدنا منه أن هذا من أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وصلة الرحم عند بعض المسلمين دين، وبحسب المقابلة، أحسن إلي أحسنت إليه، أعرض عني كما يقول بعضهم في 60 داهية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصل رحمك وإن قطعت، كما في الحديث السابق أمرني أن أصل رحمي وإن قطعت. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. من الناس من أخته من اتصاله من سنة أو أكثر، ومن عطيته من زمن ومن دهر، ومن تفقده من دهر ومن زمن، أو بنته أو جدته أو قريبته أو قريبه، له قريب من الأرحام مريض ما زاره من دهر. ما هذه القطيعة أيها الناس؟ هذا مؤذن بصرم، مؤذن بعقوبة من الله عز وجل. فقد ثبت في السنن وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمة الله تعالى عليه من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت ما كان الرفق، أو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الرفق. وصلة الرحم وحسن الجوار تعمران الديار وتزيدان في الأعمار، تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. انظر الفضل في الصلة، وانظر في المقابل، انظر في المقابل قطيعة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب نافع أنصح إخواني من استطاع أن يشتريه، 6 مجلدات أحاديث صحيحة مبوبة على الأبواب في الفقه في كل الأبواب، كتاب نافع جدا، تقرأه وتحفظه زبدة صحيحة مع البخاري ومع مسلم. قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله جل وعلا عليه العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. أمرها عظيم في هذا الإسلام، فكيف إذا كانت القطيعة لوالد أو لوالدة؟ يحق والديه صلى الله السلامة والعافية، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من سب والديه، ولعن من عاق والديه، وقال 3 ما يدخلون الجنة، المدمن والعاق. وقال عليه الصلاة والسلام آمين 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 لما رقى المنبر، قالوا وما آمين؟ قال جبريل يقول رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل به الجنة. وبالحديث الآخر من أدرك أبويه أحياء أو أحدهما ولم يدخل الجنة ولم يغفر له فأبعده الله وأسحقه، وهو في الجامع الصحيح أبعده الله وأسحقه، صلى الله السلامة والعافية. أو كانت القطيعة لمسكين من ذوي الرحم محتاج لوقوفك إلى جانبه، لشدة نزلت به، لضرورة. إخواني في الله الأمر جلل، والنبي بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين إيش؟ صلى الله السلامة والعافية في سورة محمد، أولئك أي الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام أو يكونون سببا في قطيعة الأرحام من النمامين والنقالين ومن قطاع الطرق الذين يمنعون ويحولون بين الناس وصلة أرحامهم كالرافضة قاتلهم الله ونحوهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظر العقوبة. قد يقول القائل أمر الرحم يسير، انظروا إخواني في الله ما ذكرنا إلا غيظا من فيض مما للرحم من شأن عظيم في الكتاب وفي السنة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال بعض المفسرين يصلون الأرحام، وقال الأكثر من المفسرين يصلون كل ما أمر الله بوصله ومنهم الأرحام. فأقوال المفسرين على قولين، منهم من خصها بالرحم ومنهم من أدخلها فيه، فهي شاملة لصلة الرحم ولا بد. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. أحيانا يحتاج الواحد إلى صبر في بره لوالديه. تذكرون الرجل الذي وقف إلى أن برق الصبح بالإناء في يده، راح بغبوق والديه وقد ناما لا يريد أن يوقظهما. لا إله إلا الله، أين يذهب الذي يأتي إلى أبيه وأمه وهو في أريح نومه؟ يا شيبة يا عجوز اتق الله اتق الله، أين تذهب من الله؟ هذا أخذ العبوق في يده وما قد أعطى أولاده شيئا، وانتظر حتى يستيقظا من نفسهما، حتى استيقظا فأعطاهما غبوقهما. لما كانا في الغار قال اللهم، رفع يديه، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وذكر إن كنت فعلته ابتغاء وجهك أفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا أثر البر، ذاك البر ذاك البر، وهذا أثر صلة الرحم. وإنك لتعجب من بعض الناس مع سخاوة يده البركة التي معه في صحته في بدنه وفي صلاحه مع زوجه وفي صلاح أولاده وفي سلامتهم من البلاء والأمراض وفي رزقه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فإيش؟ فليصل رحمه فليصل رحمه. وهذا الموضوع جدير بأكثر من هذا، ولكن قد جاء الوقت. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، ارحم عبادك المؤمنين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم فك حصارهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم أشدد وطأتك على اليهود والنصارى والمشركين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.